وأما الأحكام التنفيذية الثانوية فهي محط الحالي وهي موضوع بحثنا يريد أن نفحص هذه الأحكام التنفيذية الثانوية والتي نستفيد من جميعها بالطبيعيات يعني الأحكام التي وصلت ووردت إلى الذهن عن طريق الخارج وعن طريق الحس فعرفنا بما هو حولنا من النظريات والأحكام والكون والسعادة الكون والظواهر الطبيعية والظواهر الكونية الموجودة في هذا الكون هذه الأمور كيف ينظر فيها هل يقوم بأن ينفصل بمشكله الخارجية وبظواهره المنظورة خارجا يتسنى للإنسان إدراكها ويمكن له معرفتها ويتوصل إلى اكتشاف فنها وحقائقها أو لا يتوصل هذا معنى أن يتسنى ومنه أن يحصل فيه على جواب من فلسفته الثانية فإن ما يأتي إلى هذه الحدود التركيبية الثانوية التي تصف القضايا الطبيعية يقول فيها أنه لا توجد عندنا حقيقة مطلقة وإنما كل الحقائق هي حقائق نسبية بخلاف القضايا الرياضية التي نظرت معنا سابقا وشرحناها في درسنا العامل قلنا هنا بأن القضايا الرياضية لا يمكنها الخطأ ولا يكتبها الشك وهي حقائق مطلقة ثابتة وأما الطبيعيات فهي قضايا متلونة ومتقدمة ومتأثرة بالزمن وبالمكان وبتلك الروابط العقلية الموجودة في ذهن الإنسان فإذا كان يوجد عندنا معرفة عن الكون وعن العالم نسميها معرفة مطلقة ومعرفة خارجية فإننا كل معرفة لا بد أن تعول ولا بد أن تحصل الانقلاب والتغير والتحول أما كيف يحصل ذلك؟ فعلى ما قررناه في درسنا من أن المعرفة تنقسم إلى قسمين معرفة حسية ومعرفة عقلية المعرفة الحسية هي عبارة عن توحد القضايا التي أدت إلى الذهن عن طريق الحواس قلنا العين تبصر والأذن تسمع والأنف يشم واللسان يتذوق والبدن يلمس هذه الحواس تنتقل إلى الذهن صور مختلفة كل صورة تختلف في موردها ونشرتها عن الصورة الثانية إلا أنها تتحد في قاربين الزمان والمكان فتأخذ لها صورة حسية وقد تحولت واتحدت بقاربين الزمان والمكان الموجودين في الذهن يعني تكيفت هذه المعرفة الحسية مع الزمان ومع المكان الموجود في الذهن البشري حينما تتكيف هذه المعرفة مع الزمان والمكان نسميها معرفة حسية فإذا المعرفة الحسية ما هي مادتها التي صنعت منها مادتها هو الخارج لأن الخارج هو الذي كوننا بهذا الشكل أو بهذه الصورة أو بهذا الصوت أو بهذه اللمعة أو بهذه الرائحة أو بهذا الملمس أو ما شابه ذلك من المفاهيم لنا الحواس إذا الأصوات الحسية هي عبارة عن ما تنقله الحاسة إلى الذهن من الخارج فإذا المادة الخام التي تقدم بين يدي العالم وتقدم لكي تحصل فيه قال بين الزمان والمكان المادة بين يدي الخارج وقالتا الزمان والمكان لن كائنان كبن فإذا المعرفة الحسية خليط ولذيذ من الخارج إلى الذهن لذيذ من مادة أتت من الخارج ومن حكم صوري نبع من داخل الذهن فإذا المعرفة الحسية في الحقيقة لذيذ من الموضوعية والذات الموضوعية باعتبار أن موادها جارية وهذه من الخارج والذاتية باعتبار أنها تكون نفس بقالبية الزمان والمكان الفكرية هذه المعرفة الحسية أيضا تقدم بين يدي الروابط العقلية قلنا في العقل روابط هذه الروابط تنبني وتنتجي وتتلاءم مع هذه المعارف الحسية وقد تتطور المعرفة العقلية فإذا المعرفة العقلية ما هي مادتها؟ مادتها المعرفة الحسية وفي الحقيقة المعرفة الحسية هي نجم كانت مادتها نجم فإذا المعرفة العقلية في الحقيقة أيضا عبارة عن مزيج من الموضوع اليومي من الأرض ومما هو موجود في الجنة، وضربنا لذلك مثالا وهو أن في نحس بأن الجزء معلوم في الحرارة، وأن الحرارة في العدة في تمدد الأشياء كلها، بأن الذهن ينتقل إليه بواسطة الحس هاتان الظاهرتان، ينتقل إليه بواسطة الحس هاتان الظاهرتان، الظاهرة الأولى ظاهرة التمدد، الظاهرة الثانية ظاهرة الحرارة، هاتان الظاهرتان ظاهرة التمدد وظاهرة الحرارة لا تختلف منهما ظاهرة النسبية إلى الكلمة عن طريق الثالث. فأوجبت بقاعدة العجلواني المقدار، ثم بعد ذلك نشأت معرفة الحسية. هذه المعرفة الحسية تنزل مع رابط من الروابط العشر. ذلك الرابط هو عبارة عن قانون الدنيا. أنا أعتقد أن تكون الروابط أن تكون المعارف أولية، قضايا تفصيلية أولية سابقة للتجربة، مثلا العلمية هي القضايا السابقة للتجربة. سوف ينضم قانون العلمية الموجود في الدنيا إلى هذه المعرفة الحسية التي نشأت من انتقال صورة التمدد والحرارة في الذهن، فينشأ في الذهن مفهوم جديد ومعلومة جديدة وحكم جديد، وهو أن الحرارة تبدل. فكيف حكمنا بتبدلية الحرارة للتمدد؟ وكيف حكمنا بمعلومية التمدد للحرارة؟ حكمنا على ذلك من جراء من انتقل إلينا عن طريق الخارج، ومن جراء تحول هذا الخارج مع الخارجين في الزمان والمكان، ومن جراء لزوم هذه الضوابط العقلية التي انضمت إلى هذه المعرفة الحسية وتنظر إلى المعرفة العقلية. وبهذا يصل الإنسان إلى حد يفصل فيه بين الشيء في ذاته والشيء في ذاته. يقول إذا ما في المعرفة المطلقة في الشيء، كيف يمكن أن تتوصل إلى معرفة مطلقة؟ ما دامت المعارف مبنية من شيئين، لا توجد عندنا معرفة هي في ذاتها، وإنما توجد عندنا معرفة هي في ذاتنا نحن نراها ذاتها. أما هي في واحد الفارغ في ذاتها فقد تقلدت وتغيرت بحكم الروابط وبحكم الأوامر الموجودة في الذهن. فإذا يوجد شيء في ذاته ويوجد شيء في ذاته. الشيء في ذاته هو عبارة عن ذلك الشيء المستقل عنه المنفصل عنه الذي لا يمكن لنا إضافه إضافة على ما هو عليه وعلى ما هو في واقعه، لا، وإنما ندركه بحسب عقلنا وبحسب القوالب الموجودة فينا وبحسب انتهائه وانصياعه لتلك الروابط العقلية الموجودة في أذهاننا. فإذا مثلا الآن الكون له صورتان، صورة في ذاته وصورة في ذاته. الصورة التي هو فيها في ذاته عبارة عن صورة غير ممكن لنا أن نجد وغير ممكن لنا أن نتوصل فيها إلى حقيقة، لأنها صورة مستقلة قائمة بنفسها. وأما الصورة التي نتوصل في ذاتنا فهي صورة أدركتها عقولنا وتوصلت إليها أذهاننا، ولكن كيف توصلنا إليها؟ توصلنا إليها بعد أن غمست في ذاتنا، وبعد أن مرت الأنابيب والقنوات والقوالب الفكرية والذهنية الموجودة فينا وفي داخلنا. فإذا الكون فينا غير الكون وهو موجود لوجود مستقل عنا. وبهذا وجدت أو أوجد كان حدا فاصلا بين الشيء لا يمكن أن يكون مطلقا وحقيقيا، لأنه لا بد أن يكون مع ما فينا من عصر الدنيا. فإذا لا يستطيع الإنسان أن يقول إن الأمر حقيقة، فالحقيقة تكون حقيقة. الآن أبو شعاع البريد في هذا الإسلام هو يقال ما يمكن وعلى مثل هذا، ونقول لهم الحقيقة التي تكون أيضا مثلين يا كان لا تعتقد أن الفكرة تنتجل مع روابط معينة ولا إذا الفكرة التي تدعيها من أو الفكرة الاثنين مثلا لا يتحكم عليها أن يكون فكرها، فسوف يكون ما يشابه هذا الكلام مستقبلا كل ما نتعرض تعرضنا على فلسفة كان. وبهذا تعرفنا على لون الأحكام الطبيعية. أما قضايا غير تشريعية
باعتبار أنك تخرج من كتاب الأحكام
وأما قضايا علم تشريعية فقد حال الإنسان بعدم إمكان المعرفة فيها. أما لماذا لا يمكن المعرفة في القضايا المتشابهة أو في قضايا ما وراء الطبيعة؟ لماذا لا يمكن ذلك؟ فقد قال الله نحن سابقا قسمنا الحكم العقلي إلى قسمين: حكم إسراري وحكم تركيبي. نجي إلى قضايا المتشابهة نقول ما هي أحكام تركيبية؟ الحكم التركيبي إما أن يكون حكم تركيبي أولي وإما أن يكون حكم تركيبي ثانوي. الحكم التركيبي الأول ما هو تعريفه؟ الحكم التركيبي الأول هو الحكم السابق للحكم. الحكم التركيبي الثاني هو عبارة عن الحكم الآتي يرجع عن طريق القرار وبعد الحكم. نأتي إلى قضايا نجد أنها ليست أحكام تركيبية أولية وليست أحكام تركيبية ثانوية. أما أنها ليست أحكام تركيبية أولية فواضح، يعني يجب قضايا تركيبية. الإمام مثلا بالعلة الأولى، الإمام بالغيث، بالمغيبات، بالجنة، بالنار، بالجزاء، بالكتاب، بالباع، هذه قضايا غير بطيئة، ليس أحكام سابقة للتجربة، فإذا هي معدولة عن هذا اللون يا رأس، هذا أولا. وليست أحكام تركيبية ثانوية، لماذا؟ لأن الأحكام التركيبية الثانوية تحصل بعد التجربة. وهذه القضايا من تأثير القياس قد افترضنا أنها لا تقام عليها التجارب ولا يمكن للأحكام أن يدرك لها. فإذن إذا لم تكن هذه الأحكام أحكام مستقلة عن التجربة ولا تكون أحكام واردة بعد التجربة، إذن هي أحكام تأثيرية. إذا لم تكن أحكام تأثيرية إذن ماذا تكون؟ تكون أحكام إسرائيلية تأثيرية، يعني قضايا الميزات الجزئيات عبارة من هكذا يعني عبارة عن قضايا تكرارية. تقول أن مثلث قانون ثلاثة أضلاع عن فيزياء ما بها تمر ولا تفيد من شيء، فهي قضايا تكرارية لا قائلة تحتها ولا قائلة فيها. الخلاصة القضايا الميزات الجزئية على حسب المتبنيات كان لا تكون أحكام تركيبية لا أولية ولا ثانية، لأن الأولية سابقة للتجاريب ومبنية على قالبي الزمان والمكان، وهذه القضايا الميزانية لا هي سابقة للتجارب ولا مبنية على قالبي الزمان ولا هي أحكام تركيبية ثانوية، لأن الأحكام التركيبية الثانوية تأتي عن طريق الحيض وتأتي عن طريق التجارب وبعد التجارب، وهذه القضايا الميزانية قد افترضنا أنه لا يقع عليها الحيض. فإذا ما لا تكون تكون أحكام تكرارية لا فائدة فيها، تكون لغوا. يعني في القضايا الحسية، أما القضايا المتعددة ليس نسبية، أنتم تحدث عن حسية نسبية، لا أصل معرفة، المعرفة تأتي عن طريق الحس، وتتقولب بقالب الزمان والمكان فتكون نسبية، تتأثر بهذه القوالب، الآن ما في معرفة أتي عن طريق الحس، لكن هي ليست نسبية، بل هي ليست موجودة. العلمية وجهنا قال لا، قانون فطري للعلمية، العلمية قانون سابق للتجارب، ليس أنه قد استجر. قانون سابق التجارب يعني رابطة عقلية، أقول هو راح يبني أنه هذه القوانين مثل العلمية مثلا وما سابق ذلك من الأمور، يقول أصلا هي مو قانون مستقلة بالدنيا، روابط يعني وظيفتها بس تربط، تربط وينتهي من دولة، تربط بين المعلومات وتسوي المعرفة النظرية مثلا. هو هكذا يقول أن هذه المعارف الأولية عبارة عن روابط تربط بين المعارف فيما بينهم وتسوي تكسر من الأمور.
لا فاضي يا عم، انا بدي اقول لك يا مثلا في مقاله في ورقه ما بدي اعطيك المقاله. على ما قد يتأجن أنه قضايا طبيعية كان يقول بأنه قضايا مصرية أن قضايا مصرية إذا في جيئيات قد أعزلها عنه لا قائدة فيها بكرارية يقول لا قائدة فيها له من الكلام جائدة ما قائدة فيها يعني القضايا التكرارية أعلم من القضايا التي يتساوى فيها الموضوع مع المحمول ومن القضايا التي لا تفيدنا ولا تفيد العقل شيء من ذلك في الأخير أردت في قوله وهي التي لا تفيد العقل بشيء جديد ولا تفيد معرفة جديدة والثانية الطبيعيات يعني الطائفة الثانية الطبيعيات أي المعارف البشرية عن العالم الموضوعي الذي يدخل في نطاق التدريب ويبدأ كان هنا باستبعاد المادة عن هذا النطاق لأن الذهن لا يدرك من الطبيعة إلا ظواهرها فهو يتفق مع بارسي على أن المادة ليست موضوعا للإدراك والتجربة بارسي أيضا يقول هذا القول ويقول أنه لا مادة في الكون وكما قلنا سابقا أخطاء الجواهر عن مطرح الوجود ولكنه يختلف عن نوعي عن بارسي من ناحية أخرى فهو لا يعتبر ذلك دليلا على عدم وجود المادة والمبررة من فيها فلسفية كما زعم بارسي هناك بارسي قال إذا لم تكن المادة آتية عن طريق الحس فهي غير موجودة هنا كان لا يمكن أن يقول بأنها غير موجودة حتمان ويقينان وفلسفيان وإنما يقول هذا يعني حتى لو أدركنا شيئا من المادة فإدراكها يكون إدراكا نسبيا لا يعني أننا نريد أن نبرهن عدم إثباتها لأن هذه حقائق حقائق نسبية تقبل التأويل وتقبل التأويل فذلك يعني كان مثالية أما خارج ليس بمثالية فذلك لا ينفي الواقع الخارجية نسبي يعني هي مثالية مخصصة وإذا سقطت المادة من الحساب لا يبقى للعلوم الطبيعية إلا الظواهر التي تدخل في حدود هذه الظواهر هي موضوع هذه العلوم ولذلك كانت الأحكام فيها تركيبية ثانوية لأنها ترتكز على درس الظواهر الموضوعية للطبيعة وهذه الظواهر إنما تدرس بالتجربة فإذا أردنا أن نحلل هذه الأحكام التركيبية الثانوية من قبل العقل وجدناها مرتبة في الحقيقة من عنصرين أحدهما تجريبي والآخر عقلي يعني المعرفة الحسية والمعرفة العقلية أما الجانب التجريبي من تلك الأحكام العقلية فهو الإحساسات المستوردة بالتجربة من الخارج كما قلنا الأذن تسمع والعين تبصر والأنف يشم ما تبع ذلك بعد صد الحس الصوري لها يعني الصور الحسية لها حصلا في قالبي الزمان والمكان بعد صد صورها الحسية في قالبي الزمان والمكان فتنشأ معرفة تسميها بالمعرفة الحسية وأما الجانب العقلي فهو الرابطة الفطرية التي يسجلها العقل على المدافعات الحسية تلك الروابط كقانون العلية وما شابه ذلك هي تكون من ذلك علم ومعرفة عقلية فالمعرفة إذن مزيج من الذاتية والموضوعية فهي ذاتية في صورتها يعني في الحكم عليها وموضوعية في مادتها التي كونتها والتي أنشأتها لأنها نتيجة التوحيد بين المادة التجريبية المستوردة من الخارج وإحدى الصور العقلية الجاهزة فطريا في العقل فنحن نعرف مثلا أن الفلزات تتمدد بالحرارة وإذا أخذنا هذه المعرفة بشيء من التحليل نتبين أن موادها الخام وهي ظاهرة التمدد في الفلزات وظاهرة الحرارة جاءت عن طريق التجربة يعني جاءت عن طريق التجربة ولولاها يعني ولولا هذه التجارب والأحاسيس لم استطعنا أن ندرك هذه الظواهر فإذا الحس هو الذي يساهم في نشوء المعرفة الحس هو الدخيل في نشوء المعرفة وأما الناحية الصورية في المعرفة أي سببية إحدى الظاهرتين للأخرى والذي أسميناه بالحكم ليست تجريبية السببية مو تجريبية أن الحرارة علة للتمدد هذا الشيء هذا مو تجريبي هذا حكم جديد كيف ولده العقل؟ قلنا باتحاد قانون العلمية وانسجامه وانطباقه على هذه الصور الحسية بل مردها إلى مقولة العلمية التي هي من مقولات العقل الفطرية فلو لم نكن نملك هذه الصورة القبلية يعني قانون العلمية لما تكونت معرفة
كما أن لو لم نحصل على المواد بالتجربة لما تحقق الفنا نعرف أيضا. لاحظوا إذا لولا الحس اللي يمثل بالمواد الخاص ما حصل معرفة، ولولا قوانين العقل السطرية لما حصلت معرفة. إذا المعرفة تحصل من الانجماد بين الموضوعية وبين الذاتية وهو ما يسمى بالنسبية. فالمعرفة توجد بتكليف العقل للموضوعات التجريبية بإطاراته وقوانينه الخاصة أي مقولاته الفطرية. إذا كان عندك إناء، هذا الإناء تريد أن تصب فيه الماء وتريد أن تستوعب الماء، ماذا تفعل؟ هل تقلل الماء أو توسع الإناء؟ يجب أن توسع الإناء حتى الإناء يتحمل، مو تعلق الماء تقلله. يقول كان شأنه شأن ذلك الذي يأتي ليصب الماء في إناء ضيق فيحاول منه أن يقلل الماء، يقصر تقصير في ذلك الإناء، يعني يقلل معرفة الإنسان للأشياء الخارجية، يعني العاقل وإدراك العاقل كذلك الإناء، فيقلل من إدراك العاقل للواقع الخارجي. فما يوسع الإناء، ما يوسع العقل ويجعله يتكيف مع الخارج، بل يجعل الخارج يتكيف مع العقل، وهذا الخطأ الذي وقع في الإنسان، جعل الخارج ينسجم ويتكيف مع العقل، مع أنه في الحقيقة العقل هو الذي يتكيف مع الخارج، وهو الذي يحاول أن يطور نفسه وينمو وينمو لكي يدرك حقائق الخارج، حقائق الخارج ثالثة. فيظهر أن يوجد مثلا بعقله يكتشف قانون الجاذبية، يجي أينشتاين يكتشف قانون آخر، هذا معناه شنو؟ معناه أن العقل يتكيف مع الخارج، الخارج واحد. العقل يحاول أن يكيف نفسه لكي يدرك الحقيقة، لا أن الحقيقة تأتي وتتكيف مع الدين. الحقيقة ما تجي تتكيف مع الدين، لأن الحقيقة مو متبدلة، الحقيقة واحدة في الكون، الخارج واحد. المادة مثلا معلومة، الكتلة معلومة، النسبية معلومة، هذه القضايا معلومة، غاية الأمر أن العقل يأتي ويتكيف معها. فعلى مرور الزمن مثلا في كل زمن يكتشفنا الكون بعقلية مثلا تستطيع أن تكتشف بعض أسرار الوجود، هذه الأسرار التي تكتشف معناها أن العقل تكيف مع الخارج وحاول أن يكتشف. في المستقبل قد يتكيف بتكيف أوسع فيكتشف أشياء وأسرار أخرى، لا أن الخارج هو الذي يتكيف تبعا للعقل. كانت ماذا جعل؟ جعل الخارج يتكيف، الحال أن العقل هو الذي يتكيف مع الخارج. شأنه شأن ذلك الإنسان الذي يريد أن يصب ماء في إناء ضيق الفوهة، ماذا يفعل؟ بدلا من أن يوسع فوهة الإناء لكي يستوعب هذا الماء مثلا ويكفيه في هذا الماء، يحاول أن يقلل من الماء، يحاول أن يجعل الماء يتخفر مثلا في ذلك الإناء. يقول إلا أن العقل هو الذي يتكيف يعني مع الخارج ومع الواقع الموضوعي، وأن إطاراته وقوالبه يعني إطارات العقل وقوالبه هي التي تتبلور تبعا للموضوعات المدركة. فالعقل في ذلك نظير شخص يحاول أن يضع كمية من الماء في إناء ضيق لا يسعها، فيعمد إلى الماء فيقلل من كميته ليمكن وضعه فيه، ليمكن وضع الماء فيه في الإناء، بدلا عن أن يوسع الإناء ليستوعب الماء كله. هو في الحقيقة ينبغي أن يوسع الإناء حتى يستوعب كل الماء، يعني ينبغي أن يجعل العاقل متكيف مع الخارج حتى يستوعب الحقائق الخارجية، لا أنه يضيق من قابلية العقل ويقول العقل إدراكه نسبي لا يستطيع أن يدرك القضايا الخارجية، هذا كمن يضيق فوهة الإناء، يعني يحدد قابلية العقل، يجعل العقل غير مدرك للقضايا على حقائقها، وإنما يجعله مدركا إدراكا نسبيا. وهكذا يصبح الانقلاب الفكري الذي أحدثه كان في مسألة الفكر الإنساني، إذ جعل الأشياء تدور حول الفكر، جعل الخارج يتكيف مع الفكر وتتبلور طبقا لإطاراته الخاصة، بدلا عما كان يعتقده الناس وهو صحيح من أن الفكر يدور حول الأشياء ويتكيف تبعا لها. وعلى هذا الضوء وضع كان حدا فاصلا بين الشيء في ذاته وهو الوجود الخارجي المستقل الذي لا يمكن إدراكه إدراكا مطلقا وحقيقيا، والشيء بذاتنا وهو الشيء الخارجي الذي دخل إلينا وأدركناه وتأثر بقوانيننا وعبارات أذهاننا. الشيء في ذاته هو الواقع الخارجي دون أي إضافة من ذاتنا إليه، وهذا الواقع المجرد عن الإضافة الذاتية لا يقبل المعرفة، لأن المعرفة ذاتية وعقلية في صورتها، يعني متقولبة بقوالب النفس والذات، فكيف تكون مطلقة؟ والشيء لذاتنا هو المزيج المركب من الموضوع التجريبي والصورة الفطرية القدرية التي تتحد معه في الذهن. ولهذا تكون النسبية مفروضة على كل حال حقيقة، ولهذا تكون النسبية مفروضة على كل حقيقة، ولهذا تكون النسبية مفروضة على كل حقيقة تمثل هذا الأمر، تمثل في إدراكاتنا للأشياء الخارجية، بمعنى أن إدراكنا يدلنا على حقيقة الشيء بذاتنا لا على حقيقة الشيء بذاته، فحقيقة الشيء بذاته لا تقبل الإدراك، وبذلك تختلف العلوم الطبيعية عن العلوم الرياضية. فإن العلوم الرياضية لما كان موضوعها موجودة في النفس بصورة فطرية وهو عبارة عن الزمان والمكان، لم تكن فيها إثنينية بين الشيء في ذاته والشيء لذاتنا. وعلى عكس ذلك العلوم الطبيعية فإنها تتناول الظواهر الخارجية التي تقع عليها التجربة، وهي ظواهر موجودة بصورة مستقلة عنا ونحن نعلمها في قوالبنا الفطرية، فلا غرو أن يفصل بين الشيء بذاته والشيء بذاتنا. الثالث الميتافيزية، ويرى كانت استحالة التوصل فيها إلى معرفة عن طريق العقل النظري، يعني العقل الذي يدرك الأشياء النظرية في مقابل العقل العملي الذي يدرك الفهم والفكر، أي وإن أي محاولة لإقامة معرفة ميتافيزيقية على أساس فلسفي فهي محاولة فاشلة ليس لها قيمة، وذلك أنه لا يصح في القضايا الميتافيزيقية شيء من الأحكام الترتيبية الأولية والأحكام الترتيبية الثانوية، لا هذا موجود في الميتافيزيقية ولا في. أما الأحكام الترتيبية الأولية فهي لما كانت أحكاما مستقلة عن التجربة فلا تصح إلا على موضوعات مخلوقة للنفس بصورة فطرية وجاهزة في الذهن بلا تجربة، كموضوعي العلوم الرياضية من الزمان والمكان، الهندسة والحساب مثلا، هذه فطرية. وليست الأشياء التي تتناولها الميتافيزيقية وهي الله والنفس والعالم كذلك قضايا يعني فطرية، فإن الميتافيزيقية لا تعالج أمورا ذهنية وإنما تحاول البحث عن أشياء موضوعية قائمة في نفسها. أنتم تدعون أن حقيقة الله مو حقيقة مثل حقيقة الرياضيات، واحد زائد واحد بس موجودة بالذهن، لا تقولوا حقيقة الله موجودة بالخارج وإحنا بدنا ندركها. طبعا سوف نناقش أيضا كان في هذه القضية، وهو أن الرياضيات مو موجودة بوجود ذهن مستقل وخالق، لا إحنا أيضا نقر بأن الرياضيات موجودة خارج أذهاننا وإحنا أيضا ندركها، مو نابعة فقط من صميم النفس كما تدعيون. وأما الأحكام التركيبية الثانوية فهي الأحكام التي تعالج موضوعات تجريبية كموضوعات العلوم الطبيعية التي تدخل في الميدان التجريبي، ولذلك صارت ثانوية باعتبار احتياجها إلى التجربة. ومن الواضح أن مواضيع الميتافيزيقية ليست تجريبية، فلا يمكن أن يتكون فيها حكم تركيبي ثانوي لأنها ليست تجريبية، ولا يبقى للميتافيزيقية بعد ذلك متسع إلا للأحكام التحليلية التكرارية، أي شروط التفاسير بالمفاهيم الميتافيزيقية. فأنت تقول الله موجود، أنت تشرحت الاسم اللي هو الله، أما هذا الله إلى حقيقة خارجية لا ما أنا تشرح الاسم فقط، وهذه الأحكام ليست من المعرفة الحقيقية بشيء كما عرفنا سابقا قواعد الأحكام في فلسفة كانت، والنتيجة التي يصل إليها كانت من ذلك أولا هذا التلخيص وثغرته بما مر علينا. أولا إن أحكام العلوم الرياضية تركيبية أولية وهي ذات قيمة مطلقة. ثانيا إن الأحكام التي تقوم على أساس التجربة في العلوم الطبيعية أحكام تركيبية ثانوية، والحقيقة فيها لا يمكن أن تكون أكثر من حقيقة نسبية، يعني الطبيعيات لا يمكن أن تدرس إدراكا مطلقا وإنما تدرس إدراكا نسبيا. ثالثا إن موضوعات الميتافيزيقية لا يمكن أن توجد فيها معرفة عقلية صحيحة لا على أساس الأحكام التركيبية الأولية لأن تلك نابعة من صميم النفس، وأنتم تدعون أن القواعد الميتافيزيقية موجودة في الخارج، ولا على أساس الأحكام التركيبية الثانوية لأنها آتية بعد التجارب، وأنتم تدعون أن الميتافيزيقية قضايا غيبية غير آتية من التجارب. فهذه أولا، ثانيا ثالثا هي خلاصة فلسفة كانت تقريبا. والنقطة الرئيسية في نظرية كان هي أن الإدراكات العقلية الأولية مثل القانون العلمية ليست علوما قائمة بنفسها ذات وجود مستقل عن التجربة، مثل ما ادعينا إحنا حينما فسرنا العلوم البديهية والعلوم الأولية،
بل هي روابط فقط روابط مو قضايا مستقله عن التجربه لا هي مع التجربه تساهم في اختلاف وصف التجربه ده. بل هي روابط تساعد على تنظيم الاشياء ووصلها بعضها ببعض مثل الخيوط التي تنتهي بين الاشياء لتوصل بينها فدورها الوحيد هو انها تجعلنا ندرك الاشياء التجريبيه في ادارتها الخاصه ويترتب على ذلك طبيعيا الغاء الميتافيزيقيه لان تلك الادراكات الاوليه ليست علوما حتى يقول انه نبني عليها قضايا الميتافيزيقيه وانما هي روابط خيوط فقط تربط بين القضايا الحسيه والقضايا العقليه ولاجل ان تكون علما تحتاج الى موضوع ينشئه الذهن او يدركه بالتجربه والموضوعات الميتافيزيقيه ليست من منشات الذهن ولا من مدركات التجربه كما يترتب عليه ايضا ان الحقيقه في العلوم الطبيعيه نسبيه دائما لأن تلك الروابط داخلة في صميم معارفنا على الظواهر الخارجية وهي روابط ذاتية فيختلف الشيء في ذاته عن الشيء في ذاتنا وأما أخطاء مظاهرية الثانية فبدأ الكلام عنها مستقبلا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.